بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة في وجوب العصر. فيما سبق نحن شرحنا بعض ويرتبط بأبحاث هذه المسألة، ويمكن أن نقول نحن شرعنا في هذه المسألة ولكن لم ننهيها، ولأنها مسألة مهمة جليلة فنعيد الكلام فيها بنحو من الاختصار. من الشروط التي اتفقت الإمامية على ضرورة توفرها في الإنسان لكي يكون نبيا أو إماما العصمة، وقدمت تعريفات متعددة للعصمة. التعريف الجامع يمكن أن يستفاد من عبارة الخواجة رحمة الله تعالى عليه، فإن العصمة في اللغة من الحفظ والوقاية. وإذا قيل باشتراط العصمة في النبي فمعنى ذلك نحن نشترط أن يكون النبي محفوظا وقاه الله تبارك وتعالى من عدة أمور. تلك الأمور يمكن أن نجمعها ضمن عنوانين. العنوان الأول،
السلام عليكم،
هو عنوان نقض الغرض. لا بد وأن يكون النبي محفوظا من الأمور التي إذا توفرت فيه يلزم نقض الغرض من جعله نبيا. والعنوان الثاني عنوان المنفر، ينبغي أن يكون النبي معصوما من الأمور التي لو توفرت فيه لزم نفور الناس منه وعدم تفاعل الناس مع تبليغه لأحكام الله تبارك وتعالى. وبالتدقيق العنوان الثاني يرجع إلى العنوان الأول، فإن اشتراط عدم وجود المنفر من جهة أن وجود المنفر يمنع من تحقق الغرض من بعثة الأنبياء. ما هي تلك الأمور التي يلزم من توفرها في النبي نقض الغرض؟ علماء الكلام ذكروا لنا قائمة من الأشياء. الأمر الأول العصمة من الخطأ والسهو والنسيان. الأمر الثاني، السلام عليكم. السلام. احنا غفلنا نسوي التحضير في البداية. صلى على محمد وعلى محمد. قلنا الأمور التي يلزم من توفرها نقض الغرض قائمة، ذكرها علماء الكلام من الإمامية. يتصدر هذه القائمة العصمة من الخطأ والسهو والنسيان. عليكم السلام. فالأمر الأول هو الخطأ والسهو والنسيان، والأمر الثاني الذنوب بما فيها الكاذب في مقام التبليغ، والأمر الثالث كمال العقل، لأنه لا يصح أن يكون النبي مجنونا. والأمر الرابع الفطنة والذكاء، لأنه لا يصح أن يكون بليد الذهن غبيا، وإن كان لا يخطئ لا يرتكب ذنب بعصمة من الله. نفس كونه بليد، كونه غبي، كون الرجل أحمقا يمنع من تفاعل الناس معه والأخذ بتعاليمه والاقتداء بشرعته. والأمر الخامس دناءة النسب، كأن يكون متولد من غير رشدته. والسادس السلامة من عهر الأمهات، فلا يجوز أن يتولد من زانية سواء كانت معروفة بالزنا أو لا، فإن هذا مما يوجب انتقاصه عرفا. والأمر السابع عليكم السلام أن يكون خاليا من الأخلاق التي تسقط من مكانته في نفوس الناس، كان يكون فظا غليظا بخيلا جبانا ونحو ذلك. والأمر الثامن أن يكون خاليا من الأمراض التي توجب
النفرة،
مثل الأبنة، الجذام، البرص ونحو ذلك من الأمراض التي ينفر منها المجتمع. وصلنا إلى التاسع، وهو أن لا يكون مرتكبا لمنافيات المروءة. والمقصود من منافيات المروءة الأفعال المباحة في نفسها ولكنها لا تناسب أهل الشرف والمكان في المجتمع، مثل أن يخرج مثلا بملابسه الداخلية، أو أن يلبس غير زيه في المواطن التي توجب وهنه وانتقاصه أمام الناس، أو المثال المعروف في الفقه يمثل به الفقهاء عادة أن يفترش الطريق ويأكل بنحو لا يزاحم المارة، وإلا سيكون حينئذ محرم فيندرج ضمن العصمة من الذنوب. هذه الأمور التي ذكرت وقيل أنها تتنافى مع الغرض من الدافع. الجامع لهذه الأمور هو هذا العنوان: يجب في النبي أن يكون معصوما من الأمور التي توجب النفرة، لأنها أي النفرة ناقضة للغرض ويندرج ضمن هذا العنوان جملة من هذه الأمور مثل العصمة عن منافيات المروءة والذنب نحو ذلك، أو مباشرة كما بينا نقول الجامع هو الحفظ والوقاية عن عدة أمور إذا توفرت في النبي يلزم من ذلك نقض الغرض، إما يلزم نقض الغرض من جهة النفرة أو يلزم نقض الغرض من جهة عدم تحقق غرض الله تبارك وتعالى وإن لم يكن هنالك نفرة، كما في الاشتباه في مقام التبليغ، فإن الناس إذا لم يعلموا بالاشتباه سيعملون بقول النبي ولكن لا يتحقق الغرض من إرساله وبعثته، فإن الغرض هو إيصال الدين إلى الناس، فإذا كان يشتبه ويقع في السهو لم يصل الدين إلى الناس وإنه أمر آخر غير الدين بسبب الخطأ والسهو والنسيان. أو يقال، وهذا بيان ثالث، أو يقال في الواقع ليس نقض الغرض، ليس النفرة تعود إلى نقض الغرض، بل نقض الغرض هو أيضا يعود إلى ماذا؟
النفرة.
الصحيح شنو أيضا؟ بل نقض الغرض سببه هو ماذا؟
النفرة.
حدوث النفرة وعدم التفاعل مع النبي، فإن الناس إذا احتملت الخطأ فيه لن تتفاعل مع ما ينقله من أحكام، فيكون نقض الغرض من جهة عدم تفاعل الناس إما لعدم الوثوق بنقله كما إذا لم يكن معصوما في مقام النقل أو لم يكن معصوما من الذنوب بما فيها الكذب، أو من جهة لزوم ماذا؟ النفرة منه فيما إذا بلغ أحكام الله أو فعل فعله. وهذه الصياغة هي الصياغة التي يمكن أن نعتبرها شاملة، الصياغة الشاملة أن نقول يجب أن يكون معصوما من عدة أمور لأنه لو لم يكن معصوم للزم من ذلك نقض الغرض، ونقض الغرض يعود إلى عدم حصول الوثوق بنقله أو سقوط مكانته ونفرة الناس منه وعدم التفاعل مع أوامره وأحكامه فيما إذا بين أحكام الله تبارك وتعالى. خب، هذا هو التعريف الجامع الذي يمكن أن يذكر للعصمة. ما هو الدليل على ثبوت العصمة؟ هناك أدلة كثيرة كما مر عليكم، العصمة تنقسم إلى أقسام، هناك عصمة في مقام التبليغ، هناك عصمة في مقام التطبيق. العصمة في مقام التبليغ ذكرت لها أدلة، العصمة في مقام التطبيق ذكرت لها أدلة، وهناك أدلة مشتركة تثبت العصمة في المقامين. الدليل المشترك مثل دليل الإجماع، فإن إجماع الإمامية قائم على اشتراط العصمة في مقام الأنبياء من دون فرق بين مقام التبليغ أو مقام التطبيق. من الأدلة المشتركة دليل نقض الغرض، فإن نقض الغرض يتحقق بانتفاء العصمة في مقام التبليغ من جهة عدم حصول الوثوق بنقله، وانتفاء الغرض في مقام التطبيق من جهة سقوط النبي في أعين الناس فيما إذا كان يرتكب الذنوب والمعاصي، وهذا يجب عدم التفاعل مع أوامره ونواهيه. فدليل نقض الغرض دليل وهناك أدلة خاصة، أدلة ذكرت مثلا في العصمة من الذنوب كالدليل الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول إن النبي تجب متابعته. نحن طبقنا هذا الدليل، إن النبي تجب متابعته، فإذا فعل معصية، إذا الحديث وين؟ العصمة في مقام تطبيق، فإذا فعل معصية فإما تجب متابعته أو لا. والثاني باطل، شلون النبي ما يجب أن يتبع؟ والأول هم باطل معصية كيف يقال بوجوب متابعة النبي فيها؟ هذا دليل يرتبط بماذا؟ بالعصمة في مقام التطبيق. ومثله الدليل الثالث، إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إداء وهو منهي عنه. نحن فيما سبق استعرضنا هذه الأدلة وتحدثنا في بيان بعض نقاط الضعف فيها، إن شاء الله عندكم هذا الدرس اللي تحدثنا فيه عن هذه الأدلة والمناقشة فيها. قلنا كل دليل من هذه الأدلة يمكن أن يناقش ببعض المناقشات. على كل حال هذا فيما يرتبط بمعنى العصمة وفيما يرتبط بدليل العصمة. هناك بحث نحن أيضا تحدثنا عنه يرتبط بمنشأ العصمة، كيف يكون الإنسان معصوما. خلاصة هذا البحث العلامة الطباطبائي قال منشأ العصمة العلم الخاص الذي يجعله الله تبارك وتعالى لمن انتجبه واستخلصه من عباده. بعض المحققين قال العلم لوحده لا يكفي، فقد يكون عند الإنسان علم خاص ملكوتي ومع ذلك يقدم على الناس، كما في قضية بلعم بن بعوض، فنحتاج إلى شيء آخر غير العلم وهو الطهارة النفسية. وإذا نتابع الآيات والروايات نجد أن الروايات والآيات إذا عبرت عن العصمة تارة تعبر عنها بعلم وتارة تعبر عنها بطهارة. مثلا قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، هذه الآية تبرز الجانب العلمي في العصمة، الذي يرتكب الذنب جاهل، وأما غير الجاهل فلا يكون مرتكبا للذنب. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم، أرتكب الذنب، فإذا ارتكبت الذنب أكون من الجاهل، أصب إليهن فأكون من الجاهل. بينما آية التطهير تبرز ماذا؟ جانب الطهارة النفسية. فلا بد في توفر شرط العصمة من استجماع النبي أو الإمام للعلم والطهارة النفسية. هذا كله إنما يأتي في العصمة في مقام التطبيق. لماذا النبي لا يرتكب الذنب؟ نقول لأنه عنده علم لدني خاص واقف على قبح الذنب، وعنده طهارة نفسية. وبهذين الأمرين يمكن أن نخرج استحقاق النبي للمدح والثواب على الطاعة وتركه للمعصية، فإن العلم وكذلك الطهارة النفسية لا يخرجان النبي عن كونه مختارا، يبقى الإنسان يجد نفسه قادرا على ارتكاب الذنب وإن كان عنده علم تام بقبح الذنب وطهارة نفسية تنزهه عن ارتكابه. وأما بالنسبة إلى العصمة في مقام التبليغ، فحيث أن العمد في إثباتها هو دليل العاقل قبح نقض الغرام، فلا نشترط في العصمة في هذا المقام أن يكون النبي مختارا، بل يجوز أن تكون هذه العصمة عصمة جبرية. غاية ما يترتب أنه لا يستحق المدح على إصابته في مقام الناقل، وهذا لا توجد فيه مشكلة أن يقال الأنبياء لا يستحقون المدح على إصابتهم في تبليغهم للأحكام، يستحقون على أصل قيامهم بالتبليغ، لأن هذا فعل اختيار، بإمكان أن يبلغ بإمكان أن لا، لكن إذا بلغ وأصاب لا يستحق المدح على الإصابة، لأن الإصابة أمر اضطراري والإنسان لا يمدح إلا على أفعاله يمكن أن يلتزم بذلك، لا يوجد أي نعم.
زين شيخنا، ألا يقال أن الطهارة النفسية تكفي في المقام فبالتالي لا نحتاج إلى العلم، لأن الطهارة تستتبع النفسية العلم من الأصل،
يعني موجود خالع غايته مثلا تقول جعلت بنفس جعل الطهارة ليكن بالنتيجة هو عالم ولا ليس بعالم،
لا أقصد لا يقدم على هذا الأمر إلا إذا كان عالم، عفوا يعني لا يكون طهر إلا إذا علم، فكأن الطهارة تستغل من هذا العلم الخاص،
لا قد يكون عالم وليس بطاهر كما في بيان عبد الوارث،
لكن إذا قلت الطاهر ممكن يصير عالم،
إذا لا نكتفي بالعلم لوحده كما فعل سيد الطبطبائي، لا بد أن نقول أن يكون طاهرا،
لا أقول قول أن يكون طاهرا يكفي أن يكون يعني يستتبع كونه عالما،
إذا بالنتيجة لابد من توفر الاثنين، وإن كان أحدهما يستتبع
الآخر،
لابد من علم لابد من طهارة، ولا نكتفي بالعلم واحدة كما يقول علامة الطبري بهذا المعنى.
خب الطهارة كيف تتحقق؟ يعني تعلية الله عز وجل،
نعم فضل من الله تبارك وتعالى، فضل من الله تفضل به على بعض عباده. لا لا يوجد في قابلية أن يكون طاهرا في أول أمر، الله أوجده طاهر من أول أمر، طاهر بالفعل، هذا ما نعتقده في الأصل.
لا فضلك بذلك،
لا الفضل لله، ولكن هذا الفضل حيث لا يسلمه الاختيار فله فضل،
بس ما في يقول الآخرين إذا خاصة مثلا
اختيار عشوائي
وناس دون الآخرين،
هذا الإشكال إشكال عام، يقال الله تبارك وتعالى تفضل على بعض عباده بعلم الغيب دون البعض الآخر، وتفضل عليهم بالعصمة والطهارة دون البعض، وفي ذلك ظلم. هذا الإشكال إشكال عام، لأن تفضيل الله تبارك وتعالى لبعض العباد على البعض الآخر لا ينحصر في علم الغيب وفي العصمة. الناس في أجسادهم يتفاوتون، صحيح شيخنا؟ في ملكاتهم النفسية يتفاوتون، في قدراتهم الذهنية يتفاوتون، حتى في الأمور التي تكون لهم على نحو الاعتبار أيضا يتفاوتون. شخص يولد من أبوين غنيين فيتملك منهما إما بنقل اختياري أو قهري ما لا يملكه شخص آخر متولد من أبوين
فقير،
فهل يلزم من ذلك الظلم؟ إن كنت تقول يلزم الظلم في بحث العصمة وعلم الغيب فيلزمك أن تلتزم بالظلم في جميع الموارد. وبماذا تجيب عن الإشكال في تفاوت الأبدان والعقول والملكات النفسية والقدرات الاعتبارية ونحو ذلك؟ بماذا تجيب؟ نحن نجيب في بحث العصمة. نقول الله تبارك وتعالى هو المالك المطلق، وله أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، إذ لا حق لغيره عليه في أن يعطيه شيئا.
أتكلم بجانب الحكمة.
إذا خرجنا، الشيخ استخدم ظن، إذا خرجنا من بحث العادة الآن ننتقل إلى بحث الحكمة. نقول حتى تنفي حكمة الله في تمييز بعض الخلق بالعصمة على البعض الآخر لا بد وأن تثبت انتفاء أي فائدة. من يدعي اللغوية عليه ماذا؟ من يدعي العبثية عليه ماذا؟ أن يثبت انتفاء كل حكمة في هذا التخصيص، ودون إثبات ذلك خارط القتال. من أين نحرز أنه لا يوجد؟ يكفي كحكمة هو ترتب غرض ماذا؟ البعثة، وجعل الأئمة هو هداية الناس وقيادتهم وإيصال الحق إليهم كما هو، يكفي هذا. وأي غرض أعظم من هذا الغرض؟ إن قلت ما الحكمة في التخصيص مو في أصل التمييز،
بإمكاني
لا أن يجعل أبا لهب نبيا معصوما ولا يجعل النبي الأكبر صلى الله عليه وسلم، فلماذا خصص النبي دون أبي لهب؟ فهذا عاد شيخنا دخلنا في بحث طويل الذيل، لكن باختصار أقول باختصار ذكرت عدة أجوبة. الجواب الأول، هو أن الفاعل إذا كان عنده غرض يمكن أن يتحقق بأي طريق من طرق، لنفرض 1000، فأصل وجود الغرض يحركه نحو تحقيقه، فلا يكون تحركه نحو تحقيقه لاغو لوجود ماذا؟ غرض. وأما الترجيح فيتحقق بالاختيار، إذ العاقل يقول ما دام الفاعل له غرض ويتحقق بأكثر طريق ففعله ذلك الغرض بأي طريق ليس قبيحا ولا ترجيح بلا مرجح. أما ليس قبيح فالوجود أصل الغرض.
واما لو ليست الترجيح بلا مرجح فلان نفس الاراده
هي
المرجحه، نفس الاختيار هو المرجح. نظر ان يوجد جائع يكفيه ان ياكل قرص وعنده ماذا 50 قرص، فان نفس سد الجوع، سد الحاجه ورفع الجوع غرض يحركه نحو اصل الاكل، وحيث ان هذا الغرض يتحقق باي خيار من هذه الاعدال المتعدده فنفس اختياره يقوم بعمليه الترجيح. الباري عنده غرض وهو ان يوجد نبي يوصل الشريعه الى الناس في تلك الفتره، هذا الغرض يمكن ان يتحقق بزيد بعمر بي 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 بي. الباري تبارك وتعالى باختياره رجح النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، وإن كان بإمكانه تعالى أن يختار غيره ويجعله ماذا قائما بذلك. هذا جواب أول ذكر في المقام. جواب طبعا هذا الجواب يترتب عليه أنه النبي كغير من الناس، الله قادر على أن يختار غيره لهذه المهمة كما هو قادر على نعم بعد اختيار الله تبارك وتعالى تميز النبي. أما قبلا فالأعدال متساوية لا تتفاوت فيما بينها. الجواب الثاني يقول لا، الجواب يذكره الفلاسفة، الفلاسفة يقولون لا، الموجودات في نفسها تختلف قابليات، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الله تبارك وتعالى نحو فيضه واحد مثل المطر الذي ينزل من السماء واحد، وما أمرنا إلا واحد كلام حلم مصر. تام الفاعلية، لو وجد 1000 قابل لمقام النبي لوجد 1000 شخص كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن عالم الممكنات قابلياته متفاوتة تختلف من شخص إلى شخص، وترتيب هذا العالم مثل ترتيب الأعداد، فكما أن رقم 2 ما يمكن يصير في جنب رقم 10، لابد يصير بعد 1 قبل 3، و10 ما يصير في رتبة رقم 2، لابد يصير قبل 11 وقبل 9 وبعد 9. أحسن خب، كذلك مراتب الوجود الإمكاني، عند الصادر الأول هذا اللي عنده قابلية أن يتلقى الفيض من الله تبارك وتعالى، وعندنا الصادر الثاني رتبته بعد الأول وقبل الثالث، ولا يمكن أن يأتي رقم 1000 ويكون في رتبة الثاني أو في رتبة الأول. بناء على هذا الله تبارك وتعالى إنما اختار هؤلاء ليكونوا وعاء لخاتم الأديان والشرائع، خاتم الأديان تعبير غير دقيق، لخاتمة الشرائع. إنما اختار هؤلاء وجعلهم العصمة بهذا النحو من الرتبة لأن نفس قابلية هؤلاء تختلف عن قابلية غيره. بناء على هذا الجواب بعد انتفاء محذور الترجيح بلا مرجح يكون أوضح، لأنه عندنا مرجح آخر وراء الإرادة، حتى لو قلنا أن الإرادة ليست هي المرجح وإنما هي فرع وجود مرجح في نفس الفعل، فالمرجح في هذا الجواب ماذا موجود في نفس الفعل وهو عدم قابلية الغير. شيخ التبريزي سؤال عن سبب جعل الأئمة معصومين، وأن هذا هل يعود بألفاظ لهم وإثبات مزية فضلية لهم على غيرهم من الخالق. فقال رحمة الله تعالى عليه، قال إن الله تبارك وتعالى علم قبل خلق الخلق بأن هؤلاء سيكونون على هذه الحالة حتى لو لم يعطهم ما أعطاهم من الكمالات من العلم والطهارة ونحو ذلك، وبمقتضى علمه يسر لهم ما سيفعلون. فإن الحكيم ييسر إلى الغاية التي يعلم بتحققها. وأكو مثال عرفي لطيف يعني يمكن أن تقرب بهذه الفكرة. يعني لو فرضنا مثلا رئيس دولة أراد أن يدخل اختراع جديد إلى الدولة، مثلا أراد أن يدخل السيارات، ترى يعلم بأن هذا الشخص لن يستعمل السيارة إلا في النهار، حينئذ لن يشتري له سيارة فيها مصابيح، لأنه إن اشترى له سيارة فيها مصابيح سيلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ قد ارتكب عبثا. أنت تعلم أن هذا لن يستعملها إلا في النهار وهو لن يحتاج إلى المصابيح، فلماذا تأتي تستورد سيارة فيها مصابيح مع أنه بإمكانك أن تستورد سيارة بلا مصابيح؟ هذه زيادة زيادة عبثية. ومرة يعلم هذا الشخص سيستعمل السيارة في الليل، فلو أدخل سيارة بلا مصابيح ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون ناقضا لغرضه. الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق يعلم أن بعض الناس سيذنبون حتى لو جعلهم معصومين، فلماذا يخلق لهم العصمة؟ وأناس يعلم أنهم سوف يطيعون حتى لو لم يكونوا معصومين. هنا الباري تبارك وتعالى يخلق لهم العصمة من باب التيسير إلى الغاية التي لأجلها خلقوا. وإذا أردت أن تتخلص من إشكال اللغوية، إذا لماذا يجعلهم معصومين؟ إذا أردت أن تتخلص من إشكال اللغوية بإمكانك أن تغير صيغة الاستدلال وتعبر بهذا التعبير، تقول الله علم أنهم سيطيعون وإن لم يكونوا معصومين، وعلم أيضا أن حالهم مع العصمة أفضل من حالهم مع عدم العصمة، فإن كونهم معصومين أصلح لهم، ويجب على الله تبارك وتعالى
فعل الأصلح.
فأعطاهم الباري تبارك وتعالى من باب أصلحية. طبعا نحن لن نطبق، أنتم اقرأوا غدا إن شاء الله نشرع في المسألة التي بعد، أننا فيما سبق تحدثنا عن هذه المسألة وتكلمنا فيها، والبحث واضح لا يحتاج إلى تطبيق. الحمد لله رب العالمين.